إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدان به لله رب العالمين، وقربة يتقرب بها للوصول إلى درجات الجنان واليقين. ولمن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جند الله تبارك وتعالى، وهم أولياؤه، وهم من اجتباهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة، وهي مهمة جعل الله تبارك وتعالى لها في دين الإسلام العظيم قدرا عظيما وأثرا مبينا. وفي ذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهم خير من الحواريين، وهم خير من أصحاب موسى الكليم، وهم خير ممن كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة حين أنجاه الله تبارك وتعالى من المشركين الكافرين. فحب الصحابة دين يدان به لله رب العالمين، ولا تصح عقيدة سني يدعي السنة حتى يصح معتقده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليه. وقد ذكر الله رب العالمين ذلك في كتابه، وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، لأنهم كانوا محسنين، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا من السابقين المحسنين، ومن بعدهم لا يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى حتى يكون من المتبعين بهؤلاء، وأن يكون قائما على الصراط المستقيم سائرا على الدرب الذي ساروا عليه، وهو في ذلك من المحسنين. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا. فمن رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسقط عليه أو أن يجد في قلبه منه شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين بايعوه تحت الشجرة لا يدخل النار أحدا منهم. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكونهم لا يدخلون النار أي أنهم يدخلون الجنة، ودخولهم الجنة ناتج عن رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والصحابة رضوان الله عليهم قسمان، منهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وقد خلفوا وراءهم أموالهم وأهليهم، وخلفوا وراءهم أوطانهم، وخلفوا وراءهم مراتع الصبا وريعان الشباب. فهؤلاء المهاجرون لهم فضل عظيم ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفهم بأنهم هم الصادقون، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فانظر إليهم حينما تركوا خلفهم، فتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، يبتغون ماذا؟ يبتغون فضلا من الله. هذا الفضل هو ما وعد الله رب العالمين به الصادقين من السابقين من التمكين في الدنيا والنصر المبين، وكذلك من دخول جنة الله رب العالمين. فهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد دخلوا الإسلام يبتغون مرضاة الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فصدقوا في بيعتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بنصره وتأييده والسعي إلى تمكينه والزوج عنه بالغالي والنفيس. والقسم الثاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنصار الذين ناصروا الصحابة وآووهم وقاموا عليهم في ديارهم، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار الذين استقبلوا الصحابة رضوان الله عليهم بالحب والترحاب والتأييد والبذل والإنفاق حتى وصل إلى ما وصلوا إليه من إنثارهم على أنفسهم. حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين أسيد بن حضير، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الصحابيين الجليلين، فإذا اسم الأنصاري يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف يقول له: يا عبد الرحمن، هذه دوري، تعالى لك دار ولي دار، وهذه أموالي، تعالى نقتسمها نصفين، وتلك زوجتي، انظر إلى أيتهما أعجبتك أطلقها لك. فهكذا كان الأنصار رضوان الله عليهم، بل رضوا أن يشاركوهم فيما يخرج من أرضهم. ولكن المهاجرين كانوا أصحاب عفة، كان المهاجرون كانوا أصحاب مروءة، فلم يرضوا بذلك، وإنما قال عبد الرحمن بن عوف: دلني على السوق، بارك الله لك في مالك وأهلك وأرضك وبيتك. ثم شرع في الاتجار، فامتن الله عليه بفضل منه ونعمة. وباقي الصحابة من المهاجرين رضوان الله عليه لم يقبلوا ذلك، ولكنهم قالوا: نشارككم بالعمل وتشاركون بنصف الثمر. فقاموا على الشركة ولم يرضوا أن يأخذوا مما ينتج من أرضهم بلا بذل ولا جهد. فهؤلاء هم المهاجرون الذين هاجروا وبذلوا، وهؤلاء هم الأنصار الذين استقبلوا وآووا وأكرموا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين من بعدهم للذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن صاحب سريرة طيبة، المؤمن صاحب قلب ناصع في البياض، المؤمن لا يحمل غلا ولا حقدا ولا غشا ولا حسدا. المؤمن يحب إخوانه، يحبهم أحياء وأمواتا، يحبهم أحياء فيقوم بما ينبغي عليه تجاههم، ويحبهم أمواتا فيدعو لهم بالمغفرة. والله رب العالمين يجعل خاتمة المرء على حسب ما كان عليه في حياته، فمن نصع قلبه وبيض وتطهر من ذلك نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معها أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يقولون: يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أما أصحاب القلوب الفاسدة، أصحاب القلوب التي ملئت سوادا بالشرك والحقد والحسد، فعلى شاكلة قلوبهم تكون نهاياتهم، فتنزل عليهم ملائكة سود الوجوه على شاكلة القلوب السود: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله ورضوان. أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتخرج كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض. فانظر إلى حال المؤمنين، يحبون إخوانهم من المهاجرين والأنصار، ويحبون من سبقهم، ويدعون لهم بالمغفرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن حمل في قلبه غلا لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قلبه أسود، قلبه على شاكلته، قلبه لا يصلح أن يكون بمقربة من الجنة ولا من أهلها. وقد ضرب الله رب العالمين الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نبينا صلى الله عليه وسلم والذين معه من الصحابة صفاتهم أنهم رحماء فيما بينهم، يتراحمون فيما بينهم، يتسارعون في الخيرات ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يظهر في وجوههم أثر إيمانهم وأثر عباداتهم وأثر أحوالهم، ذلك هو مثلهم الذي ضربه الله رب العالمين في التوراة. وأما مثلهم الذين ضربه الله رب العالمين في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، زرع منذ أن خرج من الأرض وهو ينمو وينبت نباتا حسنا زاهيا زاهرا قويا مشتدا على سوقه، كلما نظر إليه زارع من الزراع أعجب به. وأما أهل الكفر وأما أهل الضلال فيغيظهم ذلك. فمن ارتاض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة كفره وهذه علامة فجوره. قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. كل من اغتاظ عند ذكر صحابي من الصحابة أو اغتاظ حينما يمدح هذا الصحابي وتذكر مناقبه وتذكر شمائله فيجد في قلبه غيظا أو غلا أو حسدا، فليعلم أنه صار بذلك من الكافرين. قال ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته الآية. وهذا عمل قلبي، فما بالك بمن خرج ذلك على لسانه سبا وشتما، وخرج على بنانه كتابة وتسويدا وتسطيرا وقدحا. فما بالك بمن ادعى أنه يتقرب إلى الله رب العالمين بسب الشيخين، شيخي الإسلام أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في حرم الله وهو يدعي زورا وبهتانا أنه يطوف ببيت الله ويقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله رب العالمين المهاجرين بهجرتهم وجهادهم، وذكر الأنصار بنصرتهم وإيوائهم، فقال سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الإيمان ليس بالقول الذي يدعى ولا بالرسم الذي يرسم، وإنما الإيمان حركة حياة، الإيمان بذل وجهاد، الإيمان نصرة وقيام ما يجب على المرء تجاه أولياء الله رب العالمين وتجاه الدعاة إلى الله رب العالمين وتجاه علماء المسلمين، وقبل ذلك تجاه أصحاب النبي الأمين. بيّن الله تبارك وتعالى فضيلة البذل والإنفاق في هذا الدين، فقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد ذلك وقاتل، وكلا من المنفقين، ولكن إنفاق دون إنفاق وبذل دون بذل. فقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إنفاق وقتال قبل الفتح وإنفاق وقتال بعد الفتح، ولكن شتان شتان بين من كان ينفق وليس هناك من زهرة الدنيا شيء، وليس هناك من بروق الوعود شيء، ينفق بلا رؤية لما ينفق من أجله وبلا أمر يؤيده على فعل، وهذا كله قبل الفتح. وأما بعد الفتح أي تحقق ما تحقق بالإسلام من وجود وكيان، فهذا إنفاق، ولكن بعد أن أظهر الله رب العالمين لهذا الدين أظهر له حجة وأظهر له قدرة وأظهر له مكانه حتى في نفوس المشركين. بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإنفاقين. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد ذهب ممن أنفق من بعد الفتح، لا يساوي من أنفق ذلك المد أو نصيفة قبل الفتح ولو كان من بر أو شعير. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفة. فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. وهذه مطلقة، خير الناس قرني، خير الناس منذ أن خلق الله رب العالمين ما يقال عنه ناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. بعد هؤلاء يأتي أقوام لا يعبؤون بأقوالهم، ولا يعبؤون بشهاداتهم، ولا يعبؤون بالأمانات التي ألقيت على كاهنهم، ولا يعبؤون حتى بما لله رب العالمين ينذرون. وأظهر فيهم السمن، وهي دلالة على إقبالهم على الدنيا أكلا وشربا وتنعما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفارق الظاهر الواضح البين بين من ادعى الإيمان حقيقة وبين من ادعى الإيمان زعما حب الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أي علامة الإيمان تلك العلامة الواضحة البينة اللائحة على إيمان المؤمن أن يكون محبا للأنصار رضوان الله عليه، وآية النفاق بغض الأنصار. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار الذين آووا ونصروا، نحبهم لمحبة الله رب العالمين لهم، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ونحبهم لما أسدوا الإسلام من الفعل الحسن والبذل الجميل رضوان الله عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يورط في أمر، يعني بغض الأنصار يورط في أمر ليس بالهين، وحب الأنصار يسوق إلى أمر ليس بالهين. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فهنيئا لمن حقق محبة الأنصار رضوان الله عليه، فإنه صار ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. وهذه طرائق الوصول إلى محبة الله، فمن طرائق وسبل الوصول إلى محبة الله أن تحب الأنصار، لأن من أحب الأنصار أحبه الله رب العالمين. بل حب الأنصار علامة واضحة، علامة فارقة لائحة على وجود الإيمان واستقراره، وبغض الأنصار دلالة واضحة على خلو القلب من الإيمان وفراغه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا، وما يدري قالوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظر إلى قدر الأنصار في نصرهم ودفاعهم عن دين الله تبارك وتعالى، وتعرضهم للهلكة والقتل والأسر، ومع ذلك يجاردون عن دين الله رب العالمين، ينافحون عن النبي الأمين. فكان من جراء ذلك أن الله تبارك وتعالى غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وهذا حاطب ابن أبي بلتعة لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه عازما على فتح مكة، وجعل ذلك في كتاب أعطاه إلى امرأة فسارت إلى أهل مكة تكشف لهم ذلك وتخبرهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وقال: ما حملك على ذلك يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، ليس الكفر بعد الإسلام، لكن ما من أحد إلا وله يد عند المشركين، فأردت أن يكون لي يد عند المشركين وأعلم أن ذلك لا يغير من قدر الله شيء. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا قدرهم عند الله تبارك وتعالى، تجاوز عن سيئاتهم وغفر ذلاتهم، وما ذاك إلا لسابق فضلهم وجهادهم وبذلهم. الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، وهي التي تسمى ببيعة الموت، فقد كان عددهم حوالي 1500، وقد منعتهم قريش من دخول بد من الجلاد والجهاد. وأين يأتي هذا العدد من قريش وحلفائها؟ ولكن لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد لم يتلكأوا ولم يتخلفوا ولم يتراجعوا، بل أقدموا غير خائفين ولا مترددين. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما امتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه البيعة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. الصحابة في مجموعهم خير أمة في خير أمة، ولكن الناس درجات، فخيرية أحدهم تفضل خيرية بعضهم، وهذا هو المعتبر عند علمائنا عليهم الرحمة. فالصحابة لهم ترتيب في الصحبة وفي الفضل، وهذه عقيدة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان، ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هؤلاء لا يقدم عليهم أحد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرضون بتقديم أحد على هؤلاء، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه مقدما عند الصحابة رضوان الله عليه. لذا لما أراد أبو بكر أن يولي عمر يوم السقيفة قال عمر: والله ما علمت لك سوءة كهذه يا أبا بكر، أنا أكون عليك إماما. ولم يرضى عمر رضي الله عنه أن يكون إماما على أبي بكر رضي الله عنه وهو حي، وكان يجلد من فضل عمر على أبي بكر رضي الله عنه، كذاك عثمان رضي الله عنه كان يجلد من فضله على أحد من هذين، وكان علي رضي الله عنه كذلك يجلد من فضله على أبي بكر أو عمر أو عثمان. أنزلوا الناس منازلهم وعرفوا للناس أقدارهم، هذا هو الحق المبين. والله رب العالمين قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم طبقات، فطبقة أعلى من طبقة وطبقة بعد طبقة، حتى أصحاب الطبقة الواحدة يتفاوتون فيما بينهم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة المعتقد الصحيح في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم، هذا معتقد يعتقده أهل السنة والجماعة عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن يأتي من بعدهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أهل بيته، وأن يؤدوا لهم حقهم ولا يهضموهم حقوقهم مما لهم في أمر دنياهم ودينهم. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا ننكر الوساطة بأهل البيت، يعني لا ننكر هذه الوصية، ولا ننكر الأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. إن حفظ الرجل في بيته كحفظه في حياته، لأن أهل بيته ينتصبون إليه وينتسبون إليه، فمن أراد أن يظهر محبته في الحي فليظهر محبته في أهله من بعده. وأخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فزوج الرجل تنسب إليه، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فوصفهم بأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. يعني سبب الآية يدخل المذكور فيها في أوصافها، فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لحديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم في صحيحه. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به، ومن أراد أن يصل بسبب إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فليتمسك بهذا السبب. يحب الصحابة رضوان الله عليه، ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب علي رضي الله عنه، ويحب فاطمة رضي الله عنه، ويحب الحسن والحسين، ويحب زوجات النبي أمهات المؤمنين. فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب آل بيت رسول الله أحب من أحبوه، وهؤلاء كانوا يحبون الصحابة ويجلونهم ويوقرونهم ويؤدون إليهم حقوقهم. فما عرفنا من علي رضي الله عنه أنه هضم حق أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وما علمنا من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن انتقصن من الذين كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من جاهد منهم بنفسه أو بماله أو بعلمه أو بما كان معه من شانه، فهذه مما تؤخذ على من يدعون أنهم يحبون آل البيت، يحبون آل البيت ويقعون في أبي بكر وعمر وعثمان، يحبون آل البيت ويكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، يحبون آل البيت ولا يحبون من كان آل البيت يحبونهم. هذا والله من الشطط، ومما تصح به المعتقدات في معتقد أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء، فكرامات الأولياء حق لا مرية فيها، ولكن الإنصاف فيها أن يكون المعتقد فيها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فيعتقد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه. والولي عند أهل السنة والجماعة ليس هو الذي يبول على نفسه أو يدعي الخوارق والكرامات وهو بمبعدة عن دين رب الأرض والسماوات، بل الولي عند أهل السنة والجماعة من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه فهو تقي، والتقوى فعل ورات، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، والإيمان لا يقوم إلا بتحقيق المعتقد الصحيح، والتقوى لا تكون إلا بفعل المأمورات وترك المحظورات. فالأولياء هم المؤمنون المتقون، فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. من أراد أن يكون لله وليا فليكن بالله مؤمنا ولشرعه تقيا. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل المعجزات والآيات للأنبياء والمرسلين. فما يؤتيه الله عز وجل لأنبيائه فهذه آيات بينات على صدق الرسول والنبي، وهي معجزات يعجز عن الإتيان بها من أراد أن يشابهها أو يماثلها. أما الكرامات فهي كرامات يجعلها الله تبارك وتعالى لبعض أوليائه، كقصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءه المخاض إلى جذع النخلة فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا، ورزق الله لها رضي الله عنها، وذلك بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وقصة آصف كاتب سليمان الذي أتى له بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه بصره، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك ما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم، فهذه كرامات وليست بآيات أو معجزات. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. كم من رجل خفي هو لله ولي، يجري الله رب العالمين على يده كرامات، ويجري الله رب العالمين على يده فروضات. هذه الكرامات تكون من توفيق الله تبارك وتعالى له بما هو آخذ من الاتباع الصحيح والاعتقاد الذي لا زيغ فيه ولا ضلال ولا شبهة، الذي يتقي الله تبارك وتعالى بفعل المأمورات وترك المنكرات. ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة، فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تعتدوا بذلك حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهي كرامة من الله ومنه، وإن خالفهما فهي ضرب من ضروب السحر والكهانة وتخيلات الشياطين. من فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر، فليحذر أقوام يعادون أقوام، قد يكون لله رب العالمين أولياء، فإذا ما أظهروا لهم العداء وإذا ما أبطنوا لهم أعمالا غير صالحة في الخفاء فإن الله تبارك وتعالى يعلن عليهم الحرب، ومن يطيق أن يقف في حرب أمام الله رب العالمين وهو سبحانه ماكر بالماكرين، وهو سبحانه مخادع للمخادعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة التعامل مع ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة لا على حسب الهوى والبدعة. فالمعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين، يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية، فطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم دين يدان به لله تبارك وتعالى، وعمل لا يتخلف عنه في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في السعة والضيق. لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حين أمر أمرا هو لعبادة في ظاهره، وإنما هو للأمة جميعا في حقيقته وباطنه. لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحد من الصحابة هو أمر إلى الأمة إلى قيام الساعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ابن الصامت: يا عبادة، اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. هذا الحديث فيقف عند عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ولكن هو لي ولك ولك ولها لكل من بلغه ذلك الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كذلك يقول لك: يا فلان، يا ابن فلان، يا فلانة، يا بنت فلان، يا كذا يا كذا، اسمعوا وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم، وأثرة عليكم، وإن أكلوا أموالكم وضربوا ظهوركم اسمعوا وأطيعوا. وهنا وجوب السمع والطاعة إلا أن يكون معصية، يعني إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزعن يد من طاعة وبيعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. والكفر البواح والكفر الذي لا يحتاج إلى تنظير واجتهاد وتقعيد، يعني يرى العامي وطالب العلم الداعي إلى الله والمجتهد يرى ولي الأمر قد أتى مكفرا لا شبهة فيه، هذا هو الكفر البواح، ولا يقف على الفعل، بل يبوح ولي الأمر بما هو جار في مكنون قلبه وخلجات ضميره بما يفسر فعله على أنه كفر. وهنا يأتي أمر آخر وهو القدرة على مواجهة ذلك الكفر، لأن القدرة مناط التكليف ولا تكليف بغير مقدور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يكن كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذ بغضهم إلى قلوبنا حتى تكلمت بآثار البغض ألسنتنا؟ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا واضح صريح في أن ما يقوم به أولئك الخوارج لا هو من الحق ولا من قبيله ولا من نظيره ولا مما يمت له بصلة، ولكنه دين الأهواء يا صاحبي، دين المشايخ الذين يعملون في الكهوف المظلمة، دين أصحاب التقية أشباه رؤساء الشيعة من هؤلاء الذين يظهرون أمرا ويبطنون آخر، الذين يشاببون المنافقين في حالهم وأحوالهم. وقد جاء الحديث في لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي من معصية الله، يعني يأتي أمرا فيه معصية لله مما لم يشرعه الله رب العالمين ولم يأتي به دليل عن النبي الأمين، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولكن لا يبيح له ذلك أن يخرج عليه، وإنما عليه أن يبغض ذلك ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه. الخارج على ولاة الأمر عقوبته شديدة في الدنيا وفي الآخرة، فهو خارج من جماعة أهل الحق، لأن الذي يخرج عن الجماعة يلحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. ومن ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. ومعنى مات ميتة جاهلية أي مات على ما كان يموت عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يعيشون الحياة بلا ضابط ولا رابط ولا حاكم ولا إمام، فمات لا يرى له حاكما ولا يرى له إماما ولا يرى له مطاعا، فقد شابههم فيما ماتوا عليه. وهذا إن دل فإنما يدل أنه لم يمت على السنة، لأن الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها وتغييرها، فبعد أن كانت جاهلية صارت أمة إسلامية. ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، يعني لا تسأل على من فارق الجماعة، وهي كناية عن عظيم ذنبه وشديد جرمه. ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، لأن من فارق الجماعة فقد خرج من زمرة المتقين. والله رب العالمين قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهذا شذ، ومن شذ شذ في النار. ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقب ويرقب، ومن فارق الجماعة حل دمه. من فارق الجماعة فهو خرج من زمرة أولياء الرحمن إلى أولياء الشيطان، فهو يسير مع شيطانه ومع هواه ومع شياطين الإنس والجن، عياذا بالله وعياذا بجنابه. وأهل السنة والجماعة يحبون الخير للناس حاكما ومحكوما، ظالما ومظلوما، طائعا وعاصيا. لذا تعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال البربهاري في كتاب السنة. فمن أراد أن يعرف السني من غير السني فلينظر إليه حين ذكر ولي الأمر. فأهل السنة يحبون ولاة أمورهم ويجتهدون في الدعاء لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويتلمسون لهم الأعذار، ويعتبرون ما هم فيه من مهام وأخطار فيجعلون لهم المعاذير. وأما أهل البدع والضلالات فبغض ولاة الأمر متجذر في قلوبهم. وفي ذلك يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وهذا الفضيل بن عياض إمام الحرمين رحمة الله عليه قال: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولو نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فالمسلم يجتهد في الدعاة لولاة الأمر. وقد قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: وأهل السنة يرون الدعاء لولاة الأمر بالإصلاح والتوفيق والصلاح. فاللهم إنا نشهد أننا نحب ولاة أمورنا، وندعو لهم في ليلنا ونهارنا، وندعو لهم في سجودنا وأسحارنا، أن يوفقهم الله بتوفيقه، وأن يرشدهم الله بالرشد والهدى والسداد والتوفيق. فأهل السنة يرون أن سب ولاة الأمر مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الدليل الصريح على ذلك من قول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. وأهل السنة يبتعدون عن كل ما يغر الصدور ويؤدي إلى الشقاق والنفور، فهم ينهون عن الجدال في الدين. فالنهي عن الجدال في الدين من عقيدة أهل السنة والجماعة، فأنهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. الجدال يورث المراء، والمراء يورث الشقاق والعناد، والشقاق والعناد تؤدي إلى الاختلاف والتفرق، والاختلاف والتفرق يؤدي إلى تضييع الجهود وتشتيت الطاقات، ثم بعد ذلك يعمل الشيطان عمله فيصير المتحابون متباغضين، ويصير المتآلفون متناحرين، وكل ذلك بسبب الجدال والخصومات في الدين. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، يتكلمون في أمر القدر، فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. هذه كناية على غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمرار وجهه مما وجد من فعل الصحابة رضوان الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. لا تجد الرجل مجادلا إلا وهو من العلم والعمل فارغا، لأنه لو ملئ علما وحكمة ما وقع وما تورط في هذا الأمر. ولقد عهدنا شيخنا العلامة ابن رسلان حفظه الله تبارك وتعالى: ما وجد امرأ مجادلا إلا انصرف عنه، ولم يسر في هذه الهوة، ولا يتورط في هذه المزمة لعلمه. حفظه الله تبارك وتعالى، لأن الجدل ليس من سبيل المؤمنين، ولا من سبيل من رضي الله عنهم ولا وفقهم في السير إلى الصراط وعلى الصراط المستقيم رحمه الله. أصول السنة عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه الأمور من نعمة الله عليه. أصول أهل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدل والخصومات في الدين. فانتبه يا رعاك الله أن تتورط في هذا الأمر الذي يخرجك من أصول السنة، الذي يخرجك من جادة أهل الملة. والجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فكل ما ذكر في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين أو الجدال فيما لا يعلم المحاج أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك، ودون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر فوجد امرأة تبكي وتنوح على ولدها، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ يجادل ويراجع وينافح؟ وإنما أدى ما عليه، ولما وجد المحل غير قابل لذلك النصح والإرشاد تركها. فلما أفاقت المرأة إلى ما تورطت فيه وقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت تهرول إليه حتى أتت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فدخلت فقالت: استغفر الله يا رسول الله، أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الجدال المحمود. فإذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالآداب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبين الله تبارك وتعالى أن الجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فأما المذموم فهو الجدال الذي لا يترتب عليه كثير نفع بل كثير ضر، وأما الجدال من عالم محرير أو من خبير بصير حيث يكون نافعا غير ضار يترتب عليه من المصالح ما الله به عليم، فهذا جدل محمود. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهؤلاء يجادلون نوحا عليه السلام، ونوح يجادلهم وهو من أولي العزم من الرسل. ولقد أخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجات آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وآداب المناظرة. هذا الجدال المحمود لا بد فيه من العلم، العلم بما تجادل فيه، ولا بد فيه من النية، ما هي نيتك عند الجدال؟ للانتصار للنفس أم للوصول إلى محاب الرب ومراضيه؟ وأن تكون في جدالك متابعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وسائرا على ركب العلماء الصادقين، وأن تكون متأدبا بآداب المناظرة. وأما الجدل والمراء، وأما الطيش والسفه، وأما الكلام بغير علم، وأما شقشقة اللسان والطنطنة بغير علم ولا بيان، فهذه مما تورث الشقاق والعناد. ومن أصول أهل السنة والجماعة البعد عن أهل الأهواء والبعد عن مجالستهم، فالتحذير من مجالسة أهل الأهواء من أصول أهل السنة والجماعة. ولقد حذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر عظيم يخشى عليه من الانقياد إلى ضلالهم، ويخشى عليه من متابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. الناس أقسام ثلاثة: رجل سني لا شبهة في سنيته، ورجل بدعي لا شبهة في بدعته، ورجل بين بين فهذا مدعو ليس بسني من أهل السنة الخلص، ولا هو بدعي من أهل البدعة الخلص. فانتبه عبد الله إلى هذا التقسيم، فليس كل من تورط في بدعة صار مبتدعا، وليس كل من وافق مبتدعا في بدعته يصير مبتدعا، وإنما لابد من تحقق الشروط، توافر الشروط وانتفاء الموانع، واشتهار الرجل بالبدعة لكونه قد ألم بأصل من أصول أهل البدع وتورط فيه إلى أذنابه. نهى الله رب العالمين عن مجالسة أهل البدع والأهواء، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في حديث غيره وإما يلقى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في تفسيره. قال ابن جرير الطبري في هذه الآية: الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل الأهواء كالجرب، من اقترب منهم أصابه ذلك الداء، وقل أن يشفى منه إلا أن يشاء الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين الحق حقا والباطل باطلا، ويمكن للمرء أن يعرف أهل الحق بوضعهم على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الحق، وكذلك يعرف أهل الباطل، فمن وافق الحق فهو من أهله، ومن خالف الحق فهو من غير أهله. والناس على شاكلة أصحابه، وهذا عقبة بن أبي معيط لما شرح الله صدره للإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب وهو أبي بن خلف. فلما عاد من سفرته قال: يا عقبة، أصبوت؟ قال: نعم. قال: أتبعت محمدا؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا يا عقبة؟ قال: عرض علي الإسلام فاستحييت منه. فقال: يا عقبة، وجهي على وجهك حرام، وطعامي على طعامك حرام، ومجلسي على مجلسك حرام، حتى تسب محمدا. فانظر إلى الصاحب وإلى الجليس كيف غير طريق جليسه، فلا يزال به حتى أراد أن يرضيه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فسبه وشتمه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم بدر أو يوم أحد. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعبد الله، اعرف الحق وتمسك به، وكن على الجادة فيه، ولازم أهل الحق على هذا الحق، وإياك والباطل، وإياك من أهله، ولا يغرنك الشيطان فتغتر بما معك من الحق فتقول: أجالس أهل الباطل. فإن عمران ابن حطان كان من شيوخ البخاري رضي الله عنه، وكان جلدا في السنة، وكانت له ابنة عم خارجية، وكانت تعرف بالتقى والورع، فقال: أتزوج بها فأردها إلى السنة. فلما تزوج بها لا زالت به حتى ردته إلى البدعة، فكان يقول شعرا يمجد فيه قاتل علي رضي الله عنه، قال الله عز وجل: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الحق يحتاج إلى حياطة، وحياطة العلم بالعلم النافع والصحبة الصالحة. فإن لم يكن المرء قائما على تعلم العلم، يتعلم كتابا بعد كتاب، ويتعلم بابا من الفقه بعد باب، إن لم يكن كذلك رقى دينه، وإن ابتعد عن أهل الحق والصلاح صار بمقربة من أهل الباطل والزور والبهتان. وليس هناك من هو أعلى قدرا وأشرف فضلا من النبي، ومع ذلك يقول له ربه تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالعلم العلم عباد الله، والحق الحق عباد الله، تمسكوا به. فهذه بعض أصول مما يجب على أهل السنة أن يعتقدوه، وهو كتاب نافع ماتع لرجل من أهل العلم والسنة رحمه الله، وهو الشيخ عبد السلام بن عبد الكريم بن برجس رحمة الله عليه، صنفه مختصرا لطيفا وكتابا يظهر الحق فيه بينا لائحا فرحمة الله عليه، فهذا ما سطره. وقال في آخره رحمه الله: تم بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحسبه والله حسيبه كان من المخلصين، فقد كتب الله بهذا الكتاب القبول حتى إنه لا يقرأ ويدرس ويشرح في بقاع الأرض جميعا، فنسأل الله أن يجعله حجة له بين يدي الله، وأن يجعله سببا في إلحاقه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا الجدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.